على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة، وهي عبارة عن رسالة جامعية. نعم.
قال الفصل الثالث في أبواب الصيام. قال المسألة الأولى رجوع أبي هريرة رضي الله عنه عن فتواه.
المسألة الثانية. المسألة الثانية.
قال المسألة الثانية رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله بجواز الحجامة للصائم. قال توطئه مذهب أكثر الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم والفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الحجامة لا تفطر الصائم. وذهب فقهاء المحدثين كالإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وجماعة إلى أنها تفطر. والمسألة حكي فيها لابن عمر قولان: القول الأول القول بأن الحجامة لا تفطر وأنها لا تضر الصائم ولا تفسد صومه، حكاه عنه ابن المنذر وابن حزم والنووي. والقول الثاني كراهية الحجامة للصائم، حكاه ابن قدامة وحكى عنه الجوزي أنها تفطر الحاجم والمحجوم. ولكن يقال هل كره ابن عمر الحجامة للصائم من أجل أنها تفطره أو لشيء آخر؟ وسيأتي الكلام على ذلك قريبا عند دراسة المسألة. قال بحث المسألة ودراستها. قال الآثار المروية عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة. قال وقفت على أثرين صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يذهب إلى أن الحجامة لا تفطر، فكان يحتجم وهو صائم ولا يرى بذلك بأسا. قال أولا روى مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم. قال ثانيا وروي أيضا من طريق ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. فهذان الأثران صريحان في الدلالة على ما كان عليه ابن عمر، وهو في هذا يوافق ما عليه أكثر الصحابة السابق ذكرهم، والذي يبدو من الروايات أنه ترك الحجامة في آخر حياته. قال رجوعه رضي الله عنه وتركه الحجامة وهو صائم. قال جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ترك الحجامة وهو صائم، وقد جاء في بعضها ما يدل على أن ذلك في آخر حياته. ففي الروايات السابقة عند مالك وغيره قال فيها نافع ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يستحجم وهو صائم. وفي رواية فكان يحتجم ليلة. وفي رواية فكان إذا غابت الشمس احتجم. وفي رواية عن عطاء أن ابن عمر كان في رمضان يعد الحجامة ومحاجمه وحاجته حتى إذا أفطر الصائم استحجم بالليل. فابن عمر رضي الله عنهما كما رأيت من خلال تلك الروايات رجع عن رأيه في الحجامة وتركها حال كونه صائما. وآراء العلماء في سبب تركه الحجامة وهو صائم متباينة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها والله أعلم، وهو من الورع بالموضع المعلوم. قلت ولعله يشير إلى بلوغه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو من الصحابة شديد الورع كثير الاحتياط، فترك الحجامة في النهار احتياطا لصومه لبلوغه هذا الحديث. فهل تركه لها لأجل كراهيته لحجامة الصائم لكونها مفطرة، أو من أجل ما تسببه من الضعف الذي يلحق المحتجم فيفضل تأخيرها إلى الليل ولا يعتبرها مفسدة للصوم؟ ومولاه نافع لم يوضح في روايته سبب ذلك، فقال في رواية ابن أبي شيبة: فلا أدري لأي شيء تركه، كرهه أو للضعف. وفي رواية عبد الرزاق: فلا أدري أكرهه أم شيء بلغه. وقد رجح أبو الوليد الباجي أن ذلك كان منه لما كبر وضعف رضي الله عنه، خاف أن تضره الحجامة إلى الفطر، فكان يفعل ذلك في أول حياته في حال القوة التي يأمن فيها الضعف، ثم تركه مخافة الضعف لما أسن وتقدم في العمر. وعلى هذا والله أعلم فهو لا يرى أنها تفطر وإنما هي مكروهة. يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي لفظ ابن أبي شيبة في المصنف: ما كنا نحسب يكره من ذلك إلا جهده. ولأجل ذا كان بعض السلف يكره الحجامة بعد الأربعين. قال ابن سيرين كما عند الطبري في تهذيب الآثار: إذا بلغ الرجل 40 سنة فلا يحتجل. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وذلك أن ابن آدم بعد بلوغه 40 سنة في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسمه، والدم أحد المعاني التي بها قوام بدنه وتمام حياته إذا كان معتدلا فيه قدرة، وفي أخذ الليالي والأيام من قوى من قوي بدن من قوي بدن ابن الأربعين
من قوى بدن ابن الأربعين ومنته
وإنقاصها من جسمه، غناء له عن معونتها عليه بما يزيده وهنا على وهن يرد به إلى العطب والتلف. وسبب رجوع ابن عمر رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه رأى أن الحجامة تضعف بدنه حال الصيام، فقد يحتاج إلى الفطر بسببها، فتركها نهارا وصار يحتجم ليلا، والله تعالى أعلم. قال: أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر رضي الله عنهما: يمكن أن يستدل لمذهب ابن عمر الأخير بالسنة والآثار. أولا: السنة المطهرة. أولا: روى ابن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم ينهى عنهما إلا إبقاء على أصحابه. ووجه الدلالة منه ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الحجامة إلا لكونها تضعف الصائم بسبب ما يخرج من الدم، لا لكونها تفطره. ثانيا: ويستدل له على قول من يرى أن تركه للحجامة بالنهار لكونها تفسد الصيام بحديث ثوبان وشداد ورافع بن خديج وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ووجه الدلالة منه صريح، تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بفطر الحاجم والمحجوم. قال ثانيا: الآثار، بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أبا العالية دخل عليه وهو أمير البصرة ممسيا، فوجده يأكل تمرا وكامخا فقد احتجم، فقال له: ألا تحتجم نهارا؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ووجه الدلالة من الأثر أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لم يكن يحتجم إلا بعد أن يفطر، وأنه كان يكره أن يهريق دمه وهو صائم. ثانيا: عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألت أبا هريرة عن الرجل يحتجم وهو صائم، قال: أرأيت إن غشي عليه؟ ووجه الدلالة منه أن أبا هريرة رضي الله عنه كره حجامة الصائم خشية وقوعه مغشيا عليه بسبب ما تسببه من الضعف. قال: الترجيح الذي يترجح والله تعالى أعلم جواز الحجامة للصائم، وأن النهي الوارد عنها إنما هو لأجل ما تسببه من الضعف. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وإن احتجم فلا تفطر الحجامة، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا الذي ذهب إليه وما ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى. وأقوى ما يستدل به لذلك حديث أنس: أكنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. فيكون ما فهمه أنس رضي الله عنه من ذلك أن الحجامة إنما نهي عنها لا لأنها تفطر الصائم، وإنما من أجل الإبقاء على القوة، فيرى أنه لا تفعل في النهار في نهار رمضان من أجل إضعاف القوة. والقول الثاني أن الحجامة تفطر، ودليلهم في ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي رافع وشداد وأبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا نص صريح، أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث أنس فإنه حديث قد يقال هذا ما فهمه أنس رضي الله عنه خصوصا، وأنه لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما قال: كن قال لا إلا من أجل الضعف. فهو فهمه رحمه رضي الله عنه أما المنصوص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأحوط في هذه المسألة، وإن كان القول الثاني قول له قوة وله حظه من الاستدلال، وإليه ذهب جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحوط في هذه المسألة مع هذا الحديث الواضح البين ألا يعرض الإنسان نفسه لهذا في الصيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حاول بعض العلم أن يبرر أو أن يعلل قول النبي أفطر الحاجم والمحجوم أن محمول على حال خاص كان قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينهض، هذا لا ينهض. نعم نعم. من أنه إيه؟ هو يحكي، لكن هل هذه العلة صحيحة؟ هو يحكي، هل ابن عمر رضي الله عنه كان يحتجم ثم ترك ذلك بعد هذا ثم اختلف بسبب الترك؟ هذه وجهة أنظار، يعني حسب النظر، لكن كل هذا لا يقاوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والأصل هو العمل بظاهر هذا الحديث إلا أن يرد دليل يخرج عن هذا الظاهر. إذا ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن هذا الظاهر فيقال به، وإلا فالأصل والعمل بالظاهر. لكن مع ذلك نقول بأن حديث أنس حديث أيضا قوي، لكن ليس ظاهرا في المسألة، إنما الظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. من الحاجم في الطرق ايه؟ دي مسألة ثانية، اللي هي بقى تحقيق المناط نفسه، دي مسألة ثانية ملهاش دعوة بأصل الاستدلال، ليس لا دخل بأصل الاستدلال. نعم اي نعم.
قال الفصل الرابع في أبواب الحج. قال المسألة الأولى رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نهيه عن متعة الحج. قال توطئة أنساك الحج عند أهل العلم ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وكلها مشروعة عند جميع الفقهاء لا خلاف فيها بينهم. قال في المغني أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، انتهى. وقد انعقد الإجماع بعد الصحابة رضي الله عنهم على ذلك من غير الكراهية، ولكن اختلفوا في الأفضل منها. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم النهي عن المتعة في الحج وكراهيتها، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ويعاقب عليها، لأنه رأى الناس قد أخذوا بالمتعة فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة واحدة في السنة في أشهر الحج.
هي الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فيجمع بين العمرة والحج، يتحلل من العمرة ويحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا التمتع، هذا هو التمتع. فجاء عن عمر أنه كان يضرب ويعاقب عليها لأنه رأى الناس قد أخذوا بالمتعة فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة واحدة في السنة في أشهر الحج، ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة، فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة، وأحب أن يؤتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيت معمورا مزورا في كل وقت. وأيضا خاف أن إذا تمتعوا بالعمرة في الحج أن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين، فيكون هذا من باب اختيار الإمام الأفضل للرعي، وليس أن عمر رضي الله عنه ينكر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر ومن قبل أبو بكر رضي الله عنه وهؤلاء أعلم بالسنة وأضر بها، لكن هذا من باب السياسة، مثل ما من باب اختيار الأفضل والأرفق بالأمة، فالإمام قد يختار ذلك، قد يختار وجها للأمة من الأوجه، وقد يرفق بالأمة في هذا الباب فيدل الأمة عليه، لا أنه ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بها. نعم.
قال جدير بالتنويه،
قال في الطلاق، فإنه قال فلو أمضيناه عليهم، فقد كان الطلاق على عهد رسول الله ثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر واستعجل الناس قال لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، فيكون هذا من باب الاجتهاد في اختيار الأفضل لسياسة الأمة سياسة شرعية.
ولأخذ الأمة وحمل الأمة على الأمر الشرعي. نعم.
قال جدير بالتنويه أن جميع من روى من
الصحابة فعل عثمان رضي الله عنه في الحج، فقد رأى أن الصلاة بهم أربعا هذا أنسب في هذا المقام لوجود الرعاع من الناس في الحج، فيخشى أن الناس يرجعون إلى بلدانهم فيظنون أن الظهر صار ركعتين أو العصر صار ركعتين، وقيل أقوال أخرى. فالشاهد أن الإمام قد يختار الأنسب يجتهد في حمل الأمة على المحمل الإيه؟ حمل الأمة على الشريعة بالطريقة التي يراها فيجتهد في ذلك، يبقى بعد ذلك أن يكون اجتهاده موافقا أو مخالفا هذه مسألة أخرى. نعم.
قال جدير بالتنويه أن جميع من روى من الصحابة في الأحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إنه يحتمل أن يكون مراده التمتع أو القران في وقت واحد لأنهما عند الصحابة بمعنى. قال
نعم. فإن القران يطلق عليه تمتع أيضا، يطلق عليه تمتع في الشريعة، لكن التمتع الخاص هو الجمع بين العمرة والحج مع التحلل من العمرة، أما القران فتدخل العمرة في الحج وأعمالهما واحدة ولا يأتي بعمرة مستقلة في القران، لما التمتع يأتي بعمرة مستقلة وتحلل منه، فيطلق على القران تمتع. ومن هنا قال بعض العلم تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه أتى بعمرة وحج، وإلا فالمعنى الخاص النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما ألفاظ الصحابة فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه، فهذا التمتع العام يدخل فيه القران.
التمتع عام يدخل فيه القران، أما تمتع خاص فحده هو التحلل من العمرة. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا. ثم نقل كلام ابن عبد البر: ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفر النسك للنسك الآخر من بلده انتهى. وقد حكي عن عمر رضي الله عنه الرجوع عن النهي والقول بالتمتع. ونقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية الإجماع على جواز المتعة في الحج. قال: بحث المسألة ودراستها. الآثار المحكية عن عمر رضي الله عنه في المسألة: صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عن المتعة في الحج ويعاقب ويضرب عليها، حكاه عنه جمهور أهل العلم، وهو ثابت عنه من طرق صحيحة كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا نأخذ بكتاب الله إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
لم يحل حتى نحر الهدي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن متعة الحج ومتعة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. فهذه الآثار الثابتة صريحة في نهي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتعة في الحج، ولهذا تنوعت أجوبة العلماء رحمهم الله تعالى.
يعني يرى أن الإتمام هو إيه؟ تأتي بعمرة في صفرة وتأتي بحج في صفرة. فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
ولهذا تنوعت أجوبة العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذا النهي الصادر عن عمر في شأن التمتع بالعمرة إلى الحج، مع أنه رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع هو وأصحابه في حجه، فلا يتصور أن يقدم عمر أن يقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تغيير حكم الشريعة، ثم يتابعه الصحابة على ذلك. وأحسن ما قيل في ذلك أن نهيه نهي تنزيه وحمل على اختيار الأولى والأفضل، وحذارا أن يترك الناس.
قلنا يا أخوان مثل مثلا أنا إمام في هذا المسجد، أجي في صلاة التراويح أجعل 11 مثلا، أو أرى مع الإطالة، أو أرى من الرفق بجماعتي أن أزيد على ذلك مع قلة القراءة وقلل من القراءة لأن الناس ما يتحملون مثلا. فهذه مسائل قد يكون الإنسان يشتغل فيها بحسب الأرفق. وقد أكون أنا مثلا أمير جماعة في الحج، معي جماعة من الناس وأنا أميرهم وأنا موجههم، فأقول يا جماعة الأنسب لنا، إحنا نصل متأخرين يوم 8، الأنسب لنا أن إحنا نقرن، فهيا بنا نقرن ولا نتمتع، فأنهى عن التمتع. ليس مع التمتع مخالفة سنة، ولكن أرى أن الأرفق بمن معي أن نقرن بين العمرة والحاجة، فلا نحن الذين نفرد ولا في وقت للتمتع وقت كافي مثلا، وقد يكون هناك مشقة، فأرى أن الأنسب نجعلها قرانا فيكتب لنا أجر عمر والحجة مع اختصار العمل. قد أرفق أنا بمن معي أيضا، أقول ما ننزل يوم 8، ننزل عرفة مباشرة في اليوم 9 مثلا. قد أرفق بمن معي، أقول مثلا نتعجل ليلة المزدلفة، لكن لا يكون شيء من هذا خلاف السنة، يعني أن أجزم بأن بخلاف السنة أقول ما تجوز السنة، لا، لكن هو فقط اختيار الأفضل. فنحن نسأل، نقول فصل العمرة عن الحج وأن أجعل لكل واحدة سفرة جائز ولا مو بجائز؟ هل التمتع هذا واجب يأثم الإنسان بتركه، أم أن الإنساك ثلاثة كما نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك؟ خلاص، إذن أنا أرى الأفضل، أنا أرى الأفضل أن إحنا نجعل عمرة في سفرة ونجعل حج فين؟ في سفرة، ده الأفضل والأسهل. هذا ما فعله عمر رضي الله عنه، وليس أن عمر تخف عليه سنة رسول الله أو رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي هناك من قرن وهناك من أفرد وهناك من يعني تمتع، يعني لبى بهذا، اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع وأمر به. ولهذا العلماء يقولون الأمر بهذا على وجه الإلزام كان في عهد كان في هذه الحجة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل ما كان يعتاده الجاهلية من أن أو أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال من قال بوجوب التمتع مستدلا بإلزام النبي للصحابة، مستدلا بإلزام النبي للصحابة، لكن نقول النبي قرن صلى الله عليه وسلم ولم يتمتع، فكيف يخالف؟ ولهذا الصحيح أن التمتع كان واجبا في هذا العام، ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فالأمة متفقة أن الإنساك ثلاثة، القران والإفراد والتمتع، وأن الإنسان إذا فعل أي شيء من هذا جاز له، لكنهم اختلفوا في الأفضل، ما الأفضل؟ فالشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه إنما اختار وجها رآه أن هذا الأتم والأفضل. نعم.
قال وحذرا أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم، فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يعتقد بطلان عمرة التمتع أو تحريمها. ولذا فإن عمر رضي الله عنه لما لم يرى لتحصيل هذا الفضل والكمال لرعيته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا، فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير أن يصير الحلال حراما. قال يوسف بن ماهك إنما نهى عمر رضي الله عنه عن متعة الحج من أجل أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما. وقال عروة بن الزبير إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج، رواهما سعيد. وعلى هذا فيكون مرد النهي الصادر عن عمر رضي الله عنه إلى المصلحة التي أراد
ارتآها للمسلمين
التي ارتآها للمسلمين، فهو على هذا داخل في تقدير ولي الأمر لمصالح الناس، وكما مضى في النص المتقدم لشيخ الإسلام فقد ينهى السلطان بعض الرعية عن أشياء مباحة ومستحبة لأجل تحصيل الأفضل مع عدم تحريم ما أحل الله تعالى. وهذه المسألة لها نظائر كثيرة في الشريعة يمكن مراجعتها في مضانها، ومع كل ذلك فقد أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم نهيه عن المتعة في الحج، وهذا يؤكد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو قصد من نهيه عنها تحريم ما أحل الله ورسوله لم يقره الصحابة على ذلك البتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم، وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فإن عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك. قال رجوعه عن النهي عن التمتع في الحج: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مسالك العلماء في توجيه الأقوال المروية عن عمر رضي الله عنه في المسألة، فأشار أن منهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب، ومنهم من جعل ذلك روايتين عنه، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا، كما سلكه أبو محمد بن حزم رحمه الله. وهذا الذي ذكره ابن القيم أخيرا هو الذي سرنا عليه وسلكناه في البحث، ولذا فإن ابن حزم الظاهري جزم برجوع عمر رضي الله عنه عن نهيه عن المتعة في الحج، فقال في المحلى: صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج، وقال في حجة الوداع: وقد رجع عمر عن ذلك. ونقله ابن القيم بنصه في زاد المعاد في معرض الاستشهاد به، وقال في إعلام الموقعين: وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فترك قوله وأمر بها انتهى. والواقع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخف
ابن القيم يرى إلزام التمتع، يرى هذا، يرى الإلزام بذلك. نعم.
والواقع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام يرى الأنساك ثلاثة، وهذه مسألة قال فيها ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام حبيب من قلوبنا والحق حب إلينا من شيخنا. شوف يا أحمد كذا السياق ده في زاد المعاد في الحج. نعم.
والواقع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخف عليه شأن متعة الحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما قال ابن القيم، فإن عمر رضي الله عنه قال في سياق محاجته أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما: قد علمت
أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحاب، يعني متعة الحج، وهو ممن روى عن النبي أنه تمتع هو أصحابه حجة الوداع كما سبق إشارة إليه. نعم.
ولعل الذي جعل عمر رضي الله عنه يرجع عن قوله ويتركه أنه رأى الناس بعد أن نهاهم عنها صاروا يأتون البيت في جميع شهور السنة معتمرين، وصار البيت معمورا غير مهجور.
خلاص. مثل ما اجتهد عمر مثل ما اجتهد عثمان رضي الله عنه في جعل الأذان يوم الجمعة قبل ذلك، وما فعله الناس لأن ما كان في حاجة ولا في مانع أيضا ولا في مانع. فهذه أمور ينبغي أن ينظر إليها بهذا الاعتبار حتى لا يطعن الإنسان في فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وانتفع أهل الحرم طيلة العام فتحققت المصلحة التي كان يرومها فترك نهيهم عن متعة الحج.
الحمد لله علماءنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا بفقههم هذا المعروف واستوعن المسلمين، فأفتوا بجعل المسعى أدوارا وبجعل المرمى أدوارا وبتوسعة المسعى الآن تشاهد المتعة، فهذه والحمد لله أمور تخضع بفضل الله سبحانه وتعالى لفهم هذه الأدلة ومعرفة الموافق منها والمخالف، لكن الإنسان قد ينظر نظرة معينة ويقول بأن هذه زيادة عن السنة أو إلى آخره. فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه رأى ذلك في أمته، والأولى أنه كان يترك الناس على ما كان عليه الناس في عهد رسول الله، هذا الأولى. ولهذا بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا ذلك، أنكروا هذا. لكن الشاهد يعني تعليل ما فعل عمر، تعليل ما فعله عثمان لما جعل الصلاة في ميناء أربعا، تعليل ما فعله عثمان لما زاد الأذان قبل الجمعة، كل هذا إنما هو محل الاجتهاد. تعليل أيضا عمر رضي الله عنه لما أمضى الطلاق الثلاث ثلاثة. نعم، كل هذا من باب الاجتهاد في سياسة الأمة، السياسة التي يعينهم فيها على الأفضل والأكمل. نعم،
ورجع الأمر إلى السنة.
النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا نفسه، قال لولا أن أشق على قال لولا حديث لولا حديث قومي بكفر لنقضت الكعبة ورجعته على قاعدة إبراهيم. ها، إذن السنة ما هي؟ نقض الكعبة وجعل الكعبة على قاعدة إبراهيم. لكن لماذا لم يفعله النبي؟ عند الأكمل أبقى على الوجه الجائز وترك صلى الله عليه وسلم الأكمل، لأن الجائز هذا هو الأكمل في هذا، هو الأكمل الآن، لأنه علل لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. ولهذا فعله ابن الزبير رضي الله عنه، ولما تغلب بنو أمية أعادوا البناء كما كان، ظنوا أن هذا من فعل ابن الزبير، ولما علموا السنة بعد ذلك تمنوا أن لو علموها فأبقوا الأمر على ما كان عليه في فعل ابن الزبير، لكن العلماء منعوا هذا الكلام حتى لا يصبح البيت ألعوبة في يد الملوك، هذا يأتي فيهدم وهذا يأتي فيبني. الشاهد أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، قد فعل هذا، قد ترك بعض الاختيار من أجل أمور يراها أنسب وأصلح، وعلى هذا الخلفاء صاروا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. نعم،
ورجع الأمر إلى السنة، فمن شاء حج ومن شاء جمع بينه وبين العمرة. وهذا الذي ذكرته هو فيما يبدو سبب رجوعه عما كان ينهى عنه والله أعلم. أما الآثار الدالة على رجوعه عن النهي واختياره التمتع فكثيرة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي. وفي لفظ قال: لو اعتمرت.
حاشية أخرى الطحاوي في شرح معاني الآثار بالسند صحيح، بسند صحيح.
قال: وفي لفظ قال: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتعت. قال: وفي لفظ: لو حججت مرة واحدة ثم حججت لم أحج إلا بمتعة. وفي لفظ: لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت. وقال أبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لعمر رضي الله عنهم: ألا تبين للناس أمر متعتهم هذه؟ فقال رضي الله عنه: وهل بقي أحد لا يعلمها؟ أما أنا فأفعلها. وعن نافع ابن جبير عن أبيه قال: ما حج عمر قط حتى توفاه الله إلا تمتع فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وفي لفظ: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى مات، وعثمان رضي الله عنه حتى مات. ومما يؤكد رجوعه أن بعض العلماء حتى
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق سفيان عن ليث به، وليث بن أبي سليم قال عنه في التقريب: صدوق اختلط جدا ومن تميز حديثه فترك، فالإسناد ضعيف ولعله يتقوى بما سبق. معي.
ومما يؤكد رجوعه أن بعض العلماء حكى أن عمر رضي الله عنه اختار التمتع على غيره من الأنساك، وما سبق قبل أنه ما حج قط إلا متمتعا حتى توفاه الله تعالى. قال: أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر رضي الله عنه وهو مذهب الحنابلة ورواية عند الشافعية. قال: استدل القائلون باستحباب التمتع بالعمرة إلى الحج بالسنة والآثار والمعقول.
نعم،
أولا
هذا واضح، وأقوى ما فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد أن الأفضل هو التمتع، لكن من ساق الهدي معه من بلده فإنه يلزمه القران إذا ساق الهدي معه من بلده. أما إذا نوى القران ولم يسق الهدي على أساس أنه سيأتي بالهدي من مكة فإنه يسن له فسخ إحرامه إلى التمتع. فمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي فإن المشروع له أن يفسخ إحرامه هذا إلى التمتع إذا لم يكن قد شرع في الطواف، لأن النبي ألزم الصحابة بالتمتع. فالأفضل لمن أحرم مفردا ولمن أحرم قارنا ولم يسق الهدي، ثم وصل إلى مكة أنه يغير النية إلى تمتع فيجعلها عمرة ثم يتحلل منه. هل يصح هذا؟ نعم يصح هذا. أما من ساق الهدي معه من بلده فإنه يلزمه البقاء على إحرامه قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه ولم يفسخ، ولو كان يجوز الفسخ لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا مسألة رجوع بالمتعة شعار عن الإفتاء بالمتعة، عن الإفتاء بالمتعة في الحج. ودليل ذلك يقول ثبت عنه في الصحيحين انه كان يفتي بجواز المتعة في الحج مدة طويلة حتى بلغه رأي عمر في المسألة، يقول قدمت على رسول الله وهو منيخ من بطحية فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بهلال كإهلال النبي. قال قد أحسنت، طب بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني خيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفسي به الناس حتى كانت خلافة عمر، فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتيك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي. هذا لفظ مسلم. فقوله فليتئد صريح في رجوع إلى رأي عمر وتوقفه عن الإفتاء بجواز التمتع، لا هو مش رجوع، الرأي العلمي موجود، الرأي العلمي موجود، لكن هذا من باب ألا يحدث في الناس إيه يعني فرقة ولا خلافا، خلص نمشي على ما مشى عليه عمر وهو وجه جائز. قال ابن هبيرة في بيان سبب توقفه عن فتواه فيه أنه يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان الإمام على خلافه مما يسوغ فيه الاجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن أن يترك ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام. صح كده؟ يبقى هو يرى ترجيح التمتع، لكن إذا كان أمير المؤمنين عمر يرحل الناس على هذا وأن ده الأفضل، خلاص أمشي مع الناس، أمشي مع أمير المؤمنين، أمشي مع الحاكم، كما مشى ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنه لما قيل لو تصلي أربعا قال يا هذا إن الخلاف شر. فطالما المسألة مسألة اجتهادية يبقى امشي مع حاكمك ولا تقف تعارض. يقول قال ابن هبيرة فيه انه يتعين على العالم اذا كان يفتي بما كان الامام على خلافه مما سوغ فيه الاجتهاد مثل هذه المسألة وذلك الموطن ان يترك ما كان عليه ويصير الى ما عليه الامام. هذا الافضل والمستحب، ولو انه فعل في نفسه ما يراه صوابا ولكن من غير إحداث شوشرة فلا إشكال، فإن غير أبي موسى كعمران وابن عباس وكذا كان يريان الفتية بهذا. نعم. طيب نقف عند المسألة الثالثة. أيوة حسن. من الشيخ نباز يرى إيه؟ ساق الهدي من الطائف؟ الشيخ بس ساق الهدي يعني كجاء عملية يعني نعم. اللي في الطائف قريب الآن ويسر انه يذهب به نعم، يعني حقق السنة جزاه الله خير. الشيخ كان نحرص نحرص الناس على تطبيق السنة. نعم خذوا شنة اللي هو ايه؟ لا يا اخي الثاني في الهاوية ده في ابن تيمية لا نسبيه في 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 زاد المعاد. لا 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 في زاد المعاد مش الزاد، انما الثاني هو قال في الهروي ايضا. لا دي في الزاد. شوف يا شيخ معتز كده ابن القيم في الزاد اللي هو شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، وقال في الهروي في المنازل، وقال في الحج. في التفسير هذا مذكور حفظه على صلاته الصدر وسط مال. نعم 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 نفس كلام. ايه هو ما قال بعدم ثبوت وما نظن ان هذا الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما الا ان يريد انك كليلة القدر حافظ على الصلاة كلها وسطى يا اخي، حتى لا تركز على صلاة واحدة وتترك الباقي. حافظوا على الصلوات كلها هي الصلاة الوسطى، حافظ على الليالي كلها هي ليلة القدر، تشغل بالك بليلة كذا وليلة كذا وليلة كذا، فيكون هذا من باب مثلك. نعم نفس المسألة، بس هو أنا في فرق بين سياق. لا اختار، لا هو اختار، لا اختار، هو عاوز يقول ايه. تمام، ثم قال هنا ايه وسط كل واحدة على اعتبار ايه يسبقها صلاة ايه. طيب يا اخويا معتز، ما هو يا اخويا معتز كده ده تعليل لاختيار ان كل واحدة خمسة على اعتبار ان كل واحدة قبلها صلاتين تبقى هي خمسة. ما هو كده كل واحدة هو نفسه يقولها وصرح اقرأ تاني بس خلاص، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، كل واحدة من الخمس وسط. تعليل التعليل لان كل واحدة مسبوقة بصلاتين، يبقى عنده مبتدأ وخبر، كل واحدة من خمسة وسط كده خلاص. طب التعليل لأن كل واحدة من خمسة وسط وعليه المحافظة على جميعنا واجب، يبقى هنا اختياره أن كل واحدة من الخمس وسط. طيب التعليل لأن كل واحدة مسبوقة بصلاتين، ده محتمل وده محتمل وده محتمل وده محتمل، يبقى كل واحدة من هذه الصلوات هي ايه؟ هي وسط. علل بذلك ان العلة واحدة في الجميع وهي مسبوقة بصلتين. طيب هنا فده النقل نقل منضبط، يعني ابن كثير نقل منضبط، لكن هل ابن عبد البر ذكر حديث الصحيحين ملأ الله أجر فهو مقلون نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ذكرها ولا ما ذكرها؟ طب أمال توجيه لهذا الحديث ايه؟ صلاة الوسطى بدون الواو. طب تاد ماشي قراءة ما زي ما ذكرت عائشة قراءة، لكن عندي نص فسر الآية كما في الصحيحين ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هو بقى ممكن يقول ايه؟ ممكن يقول انا مؤمن بالحديث كل شيء، بس غاية ما في الحديث انه سمى العصر وسطى، ما فيش مشكلة هنسميها وسطى خلاص، وهذا لا ينفع ان تكون غيرها وسطى. يبقى ليس كلام النبي، ممكن يقول كده، ليس كلام النبي فصام مفيدا للحاصل غاية ما في أنه سمى إيه؟ وسط. ويبقى جمع كل الأدلة قال إيه؟ فين حديث هات كده حديث؟ لا لا ده لا ده دي مناقشه يا شيخ معتز، دي مناقشه ان نهايته ايه؟ ان كل صلاه صلاه وسط، دي نهايته، لكن دي اثناء مناقشه، في اثناء مناقشه بنقش بقوه ويرجح بهذا، لكن في النهايه اختياره هو ماذا؟ ان كل صلاه من الصلوات الخمس هي صلاه وسط باعتبار انها مسبقه بصلاتين، لكن اقصد النص ده ذكره هو نص الصحيحين عن صلاة العصر، هذا نص قطعي يعني حاسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها وسطى، فلا ولم يرد بسنة صحيح أنه صلى صلاة سمى صلاة غيرها وسطى، فيكون هذا القطع والجزم بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.